إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والمستمعين على موقع الإسبريكر الخاص بنا في هذا الدرس التاسع والأخير من كتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام الترمذي: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. أبي إسحاق هذا معنعن، وقد عنعن الحديث هنا، قال: عن نمير، ثم قال: عن عامر بن مسعود. هذا أيضا حديثه مرسل، عامر بن مسعود حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، ولذلك قال الإمام الترمذي: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وجدت أن الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. المعنى الصحيح لهذا الحديث فيه نكارة، والمعنى صحيح لكن الإسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. أما من حيث المعنى ليس فيه نكارة، نعم المعنى ليس فيه نكارة، لأن حال الصيام في الشتاء يقارب حال العدو في المعركة، أن أهل الإسلام إذا قاتلوا العداء ففر العدو بجيشه وترك الغنائم، فإنهم يعدون عليه فيغنمون الغنائم الكثيرة، ولا شك أن هذه غنيمة باردة، أي لا مشقة فيها في الجهاد. كذلك غيس الصوم في معنى هذا الحديث أنه في أيام الشتاء لا يكون هناك الحر، ما يكون أيضا قصر النهار، فهذا فيه إعانة للصائم، فلا يلقى من التعب ولا من الإعياء ولا بالشعور بالجوع والظمأ، كحال لو أنه صام في أيام الصيف. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قالت: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فنامه وقصر نهاره فصامه. وهذا معنى صحيح. وهنا ترد علينا مسألة، قل: هل أجر الصائم في اليوم الشاق كحال أجره في يوم غير شاق؟ وأن في اليوم الشاق تكون هناك زيادة أجر. نقول: نعم، الأدلة دلت على هذا. ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها من التنعيم، قال: أجرك على قدر نصبك، عنا أجرها في العمرة من التنعيم ليست كأجرها في العمرة من الميقات، لأن عائشة لم تحرم من الميقات، فبين أن أجرها من التنعيم ليس كأجرها من الميقات أو من بلد الذي يسافر، ولذلك قال لها أجرك على قدر نصبك. كذلك في بقية العبادات يكون الأجر على قدر المشقة، وإن كانت المشقة ليست مقصودة في العبادة، فأجر يوم فيه صائم يعطش ويشق عليه فذلك يلقى به أجر عظيم لا شك في ذلك ولا ريب، وكل له أجر وثواب، وكل له أجر وثواب. قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه، هذه آية من القرآن في سورة البقرة. ثم قال حدثنا قتيبة وساق الحديث عن إذا وصل عن بريدة مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، يعني أي كان له ذلك، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهذا حديث متفق عليه وهو في الصحيحين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم لم يكن في أول الإسلام متحتم، كما سبق معنا في درس مضى، فكان من شاء صام وله أجر عظيم وأكمل، ومن شاء أطعم، وهذا كان في تدرج في شرعية الصيام، وكان من صام أفضل بقوله وأن تصوموا خير لكم، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ثم نزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا تحتم الصوم فنسخ التفطير وفرض الصوم فرضا. لكن ابن عباس رضي الله عنهما من فقهه يقول ليست هذه الآية منسوخة، إنما هي للشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم فيطعمان، أي أن من عجز عن الصيام عجزا تاما كالمرأة الشيخة والرجل الكبير السن، فإنه إذا عجز عن الصيام عجزا كاملا فإنه يعود للأصل، يعود إلى الأصل، أصل الصيام في مشروعيته، فيطعم مسكينا عن كل يوم، يطعم مسكين عن كل يوم. قال وهكذا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه، وقد ثبت باليقين من الأطباء الموثوق بهم، فإنه يكون بدلا عن ذلك أنه يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا استنبطه ابن عباس رضي الله عنهما من فقهه، وهذا فقه عظيم. والدليل أيضا فعل أنس رضي الله عنه لما كبر في سنه، كان يطعم في آخر الشهر على عدد ما صام الناس في رمضان، فإن كان الصوم ثلاثين أفطر ثلاثين، وإن كان دون ذلك أفطر على قدر ذلك. وهنا مسألة نقول، هل لمن أفطر لعجز كما جاء أن يطعم يعني المساكين مقدما في أول الشهر، يقول والله أنا سأطعم 30 مسكينا الآن مقدمة، حتى إذا جاء آخر الشهر أكون قد وفيت بذلك مقدما. يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز فعله، لابد أن يكون الإطعام على عمل قد مضى، فلا يقدم الإطعام عن زمن العبادة، فهذا لا يصح. وهذا شبيه كمن دفع الزكاة لمال لم يبلغ النصاب، هذا ما عليه زكاة، لم يبلغ النصاب، فتكون زكاته صدقة، تكون زكاته صدقة من الصدقات. وهكذا أيضا كمن كفر قبل أن يحلف اليمين، كفر عن يمين قبل أن يعقدها، وهذا أيضا لا تصح كفارته. أيضا في الزكاة كما قلنا لا تصح، لأن الزكاة لابد من شروطها بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، فإن زكى قبل بلوغ النصاب لم تصح زكاته، وكانت صدقة كغيرها من الصدقات. ومع ذلك يجوز تقديم الزكاة قبل أوانها، هذا إذا يعني ثبت النصاب وأراد أن يقدم الزكاة جاز ذلك. وهكذا كان يفعل أنس رضي الله عنه، كان يطعم في آخر الشهر، في آخر الشهر. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه. والإطعام يكفي أن يقدم لكل مسكين كل يوم وجبة، أو يجمع على عدد أيام الشهر مساكين فيطعمهم إطعاما في وجبة واحدة يشبع الجميع، أو أنه يقدم نصف صاع لمسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم من المساكين. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك: باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا. قال: حدثنا قتيبة وساق الحديث إلى عن محمد بن كعب التابعي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلة أجهزت، ولبس ثياب السفر أي تجهز للسفر. قال: فدعا بطعام فأكل، يعني أكل الطعام قبل أن يخرج في ويشد يعني العزم المشي في السفر وقبل أن يفارق الدور. قال: فقلت له: سنة، أي فعلك هذا سنة، فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر بها. قال: سنة. قال: سنة. ثم ركب. والحديث صحح الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، هذا حديث حسن أيضا كما قال الترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هذا الذي جاء في الحديث أيضا وغيره كلهم من الثقات. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال: المسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق ابن إبراهيم. إذن في هذا الحديث اختلاف، هذا الحديث فيه اختلاف وفي إشكال، لأن قد رخص للمسلم أنه يقصر في السفر، يقصر الصلاة، وكذلك الإفطار. هذا إذا خرج وضرب في الأرض، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. وهذا بعد الضرب، بعد الضرب في الأرض. وهكذا يرخص للمسافر أن يفطر، لأن أبواب السفر والترخص منها باب واحد. فلذلك إذا سافر المسافر وغادر الدور فنترخص في أمور كثيرة، منها القصر، منها المسح على الخفين، منها أيضا التيمم، كذلك الجمع في الصلاة وغير ذلك. فهذا الذي عليه الأصل كما دلت الآية. فلماذا أخرج الصيام بفعل أنس وقال السنة؟ لأنه أفطر في بيته قبل الخروج، فتعجب الراوي محمد بن كعب من فعله فقال السنة، قال السنة. فاختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، منهم من قال أن هذه رخصة خاصة بالسفر فقط، ولا شك أن هذا يحتاج إلى دليل بتخصيص هذا الأمر، يعني الإطعام في السفر قبل الخروج من الدور. ولذلك قال آخرون في هذا الأمر بأنه يخالف الأصل، يخالف الأصل. وهذا الاحتمال ليس وارد، لكن رد بعض ممن يجيز، قالوا أن أنس رضي الله عنه كان بيته خارج المدينة، خارج المدينة أي في العقيق، فتناول أكله لأنه خارج المدينة فجاز له ذلك، وكان في حال سفر. لكن نقول في هذا الأمر إذا كان أنس في بيته مقيما في العقيق، إذن هذا محل سكنه، فلا يفطر إلا إذا خرج من بيته وغادر على أصل ما جاء في الدليل الذي مضى معنا. إذن نقول، وهذا قول كثير من أهل العلم، الأولى في هذا الرجوع للأصل، الرجوع للأصل، لأن السنة أن يكون بارزا في سفره، فلما حصل الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصل. وقد جاء في حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه لما ركب السفينة ومشت به دعا بطعامه فأكل، قيل له ألا ترى البيوت، ألا ترى البيوت، يعني الآن السفينة تبحر، ألا ترى البيوت أمامك؟ قال أترغب عن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن هذه السنة. هنا لا إشكال، لا إشكال في هذا الحديث، لأنه قد خرج وركب السفينة فبدأت تبحر به. فهنا وإن كان يرى البيوت من أمامه بعينه هذا جائز له، أما أنس فإنه أكل قبل مغادرة الدور، قبل مغادرة الدور والخروج من بيته والمدينة. ولهذا كما ذكرنا فإن الأولى كما ذكر أهل العلم أنه لا بد من الرجوع إلى الأصل، إلى الأصل. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال باب ما جاء في تحفة الصائم، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف، عن سعد ابن طريف الحنظلي، هذا متروك، هذا سعد هذا متروك، قال عن عمير بن مأمون، عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن وال، قال تحفة الصائم الدهن والمجمر، تحفة الصائم الدهن والمجمر، والمجمر أي أنه يدهن في بدنه، وأن يقدم له البخور فيجمر به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد يضعف ويقال عمير بن مأمون أيضا. على كل حال هذا الحديث ضعيف، ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع، في الجامع الضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف. ثم أن هناك أيضا دليل آخر على ضعفه، فإن الصائم يمنع من شم البخور، لأن البخور هذا يعني يتخلل الجوف فيصل إلى الرئة، ولذلك قال أهل العلم أنه لا يجوز للصائم أن يتعاطى البخور ويشمه. أما إذا كان جاء ريح من بعيد كريح العطر وغير ذلك هذا لا يضره، لكن البخور قالوا لا يجوز أن يشمه لأن له جرم ويصل إلى الجوف، بخلاف الطيب ليس له جرم. ولذلك شرب الدخان أيضا عند أهل العلم محرم إجماعا، فكيف يقال يعني يجمر؟ فهذا إشكال. إذا الحديث لا يعمل به ولا يلتفت إليه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، وهذا قد مر معنا في درس مضى الحكم في هذه المسألة، ولعل الإمام الترمذي أعادها هنا. قال حدثنا يحيى بن موسى إلى أن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. قال أبو عيسى سألت محمد أي البخاري قلت له محمد بن المكندر سمع عن عائشة؟ قال نعم، يقول في حديثي سمعت عن عائشة أو سمعت عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله الجميع، فقالوا هذا صحيح، فقال هذا حديث صحيح. طيب، إذن هذا الحديث يدل على أن الفطر يوم يفطر الناس، أي يوم يعيد الناس جميعا ويعلن ولي الأمر بذلك فيعلم الجميع إعلانا. أما أن يرى أحد الناس رؤية ليلة العيد فيقول رأيت ثم لا تقبل شهادته ترد شهادته، فنقول لا تفطر، أنت أيضا لا تفطر والناس لا يفطرون معك لأن شهادتك لم تقبل وولي الأمر لم يعلن عن حصول العيد. وهكذا في عيد الأضحى كما سبق معنا في درس ماذا كما قلنا، فلا يعني نعد بداية شهر ذي الحجة إلا برؤية تثبت عند ولي الأمر وتعلن على عموم الناس. وهكذا كما سلف معنا فيما يتعلق بيوم عرفة والوقوف بعرفة، وأيضا ما يتعلق بالصيام هكذا أيضا لا يدخل إلا برؤية الهلال وثبوت ذلك عند ولي الأمر، وهذا حماية من اختلاف الأمة، لأن الاختلاف شر عظيم، فلا بد من التقدير برؤية الهلال شرعا والإعلان عن ذلك، وكما مضى معنا مفصلا في درس مضى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. ثم ذكر الحديث قال حدثنا محمد بن بشار وساق إلى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك، والحديث صحيح لا اختلاف في صحته عند أهل العلم. هذا الحديث فيه جواز قضاء العمل الصالح إذا ترك لسبب ما فإنه يقضيه، وقد جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان في إحدى رمضانات، سافر ذات مرة فلم يعتكف في تلك السنة لسفره، ثم قضى ذلك الاعتكاف في العام الذي بعده، فاعتكف في رمضان الذي بعده. فكما جاء في الحديث فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 يوما، إذن زاد 20 قضاء للذي مضى من العام الذي لم يعتكف فيه لعذره في السفر، كأنه يقضي ذلك الاعتكاف. فدل على جواز القضاء في العبادات. والقضاء فيه فائدتان: الأولى تدارك ما فات من العمل الصالح، تدارك ما فات من العمل الصالح، ولا سيما إذا كان في سبب هناك لتركه، وهذا في السنن ليس في الفرائض. ثم الفائدة الثانية تدارك أو تأديب النفس، فالفائدة الثانية تأديب النفس لتركها ما اعتادت عليه، ما اعتادت عليه. وباب الاعتكاف هذا أيضا يدخل فيه، الاعتكاف يدخل فيه، فقد يخرج لحاجة ثم إذا عاد ولم يعتكف في تلك العام اعتكف في الذي بعده، كأنه يقضي ما فات في عامه الأول. إذن في الحديث دلالة على أن المعتكف الذي يعتكف في هذه الأيام المباركة أو في غيرها وقد نوى الاعتكاف، والاعتكاف يجوز في رمضان، بل يستحب ويتأكد في العشر الأواخر، ويجوز في غير رمضان أيضا، فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لضرورة، فلا يجوز الخروج إلا لضرورة. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه وهو في المسجد، يخرج رأسه ولا يخرج جسده، فيخرج رأسه إلى موضع بيته عليه الصلاة والسلام، فعائشة ترجل رأسه أي تمشطه وتدهنه وغير ذلك. وفي السنن، في سنن أبي داود، تقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف، السنة على المعتكف لا يعود مريض، أي أنه لا يتعمد عودة مريض. وذكرت أنها خرجت لحاجة، لحاجة ضرورية كبول أو غائط، ومرت بمريض، فيعني تكلمته من بعيد: كيف أنت؟ ولم تعده من قريب. وأيضا قالت: لا يعود مريض ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة، ولا يمس، أي لا يباشر مباشرة مقدمة الجماع، لا يمس امرأة ولا يباشر امرأة، هذا أشد لأنه يفضي إلى يعني الجماع، والله تعالى قد حذر من ذلك، والجماع هذا يفسد أيضا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أيضا لا يخرج إلا لحاجته الضرورية التي لا بد منها، التي لا بد منها كذهاب للغائط أو لبول أو لإحضار طعام وليس لو أحد يخدمه في ذلك، أو أنه اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة كما سيأتي معنا. وهذا من باب الكمال، هذا من باب الكمال. هكذا إذن لا يخرج إلا لضرورة، لما لا بد منه، لما لا بد منه، كما كان قضاء حاجة أو اغتسال أو يعني إحضار شيء مهم، يعني يذهب ويحضره من وهو ضروري ليكون في موضع اعتكافه إذا لم يوجد من يعينه، وكما قلنا أيضا عيادة المريض. وما يتعلق بحضور جنازة قريب مثلا، قد يكون الذي مات والده أو يعني أخيه أو يعني أو أخ له أو قريب، لا بد من حضور جنازته. هنا نقول لا بد، يعني إذا رأى لا بد فإنه يجب أن يقطع اعتكافه، لأن اعتكاف سنة، يقطع اعتكافه ثم إذا أراد يجدد الاعتكاف بنية جديدة، لأن الاعتكاف سنة يقطع لأي سبب من الأسباب. كذلك ما قلنا حضور الجمعة، لا، والعلماء اختلفوا، قالوا الأصل أن يعتكف في مسجد، في مسجد تقام فيه جمعة، لكن قد لا يجد مسجد قريب منه ويرى من ضرورة اعتكافه أن يكون قريب من موضع معين كبيته وغير ذلك، فقالوا يجوز أن يعتكف في مسجد غير في جمعة، ثم إذا جاء يوم الجمعة انتقل إلى المسجد الذي فيه الجمعة لصلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه. وهنا مسألة، هل يخرج من معتكفه مبكرا يعني قبل الزوال من التبكير، أو أنه لا يأتي إلا قرب الصلاة للضرورة، لمحل الضرورة؟ فالراجح يعني الراجح أنه يجوز له التبكير، يجوز له التبكير لأنه سيأتي إلى أمر وعبادة مكلف بها. وهنا مسألة أخرى، هل إذا خرج لغير حاجة، هل إذا خرج لغير حاجة طب يبطل اعتكافه؟ نقول نعم يبطل اعتكافه، لأن تعريف الاعتكاف هو لزوم مسجد بنية التعبد والاعتكاف، فإذا خرج لغير حاجة خالف هذه النية، وهي شرط في الاعتكاف، شرط في الاعتكاف، وخروجه لغير حاجة منافي الاعتكاف، وكما يكون منافي أيضا في حال الجماع، وفي حال أيضا أمور أخرى التي ذكرنا مما يكون فيه ما يبطل الاعتكاف ويفسده، ويفسده. نعم. ثم قال بعد ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه، قال: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. ثم ذكر حديث قال: حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كانت عائشة أو عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى رأسه فأرجله، أدنى رأسه أي أخرج رأسه من حيث يعني من المسجد وترجله. والحديث هذا في الصحيحين، الحديث هذا في البخاري ومسلم. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وذكر أيضا في هذا الباب قال: وحدثنا بذلك قتيبة عن الليث، والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، أي قبل أو حال اعتكاف اشترط. قال: وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا. وزاد: المعتكف إذا كان في مصر يجمع في، أي في بلد يعني عاصمة يجمع فيه، أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا له الخروج من معتكفه إلا إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا: لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان يعني قطع عندهم للاعتكاف. قال: وهو قول الإمام الشافعي والإمام هو قول الإمام المالك والإمام الشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق أن يشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. والأمر يعني كما يرجح أهل العلم أن كما فصلنا في ما مضى من كلامنا في شرح هذا الحديث، والله أعلم، هذا الذي عليه علماءنا. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال: حدثنا هناد وساق الحديث عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم بنا فلم يصل بهم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، أي ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قال: قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: واختلف أهل العلم في قيام رمضان. يقول هذا حديث صحيح، صح، كل أهل العلم صحيحون هذا الحديث، والعمل به عند أهل السنة وارد وصحيح في عند المحدثين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سن لهم قيام رمضان فصلى بهم فقام بهم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، حتى بقي من الشهر سبع، أي ليلة 23، يعني بقي سبع أيام من نهاية الشهر، فقام به ليلة 23 ليلة وترية، ثم ليلة 25 ليلة وترية، ثم ليلة 27 كما جاء صريحا عند النساء بهذا التفصيل، وكانت ليالي وترية. وعدم قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بهم كل الشهر هذا بينه عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة فتكون فرضا واجبا، وقال: تركتها خشية أن تفرض عليكم. وقد كان كما سلف معنا قيام الليل في أول الإسلام كان واجبا وفرضا، ثم خفف لما سبق معنا، وقد سبق معنا ذلك في درس مضى، خفف إلى أن يكون مستحب كما جاء في آخر سورة المزمل. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لو قام بهم في كل رمضان وكان في زمن التشريع يخشى أن يعود الوجوب وتكون مشروع لهم وجوبا فرضا فيعجز عنها فيأثمون. فهنا حصل ما حصل من تركه للقيام طوال الشهر. قال: فقام بهم الثلاث الليالي لبيان مشروعية، الثلاث الأولى التي ليلة كما ذكرنا 23 وليلة 25 لبيان مشروعية. ثم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى خوف التشريع، فقام بهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رمضان، وهنا يعني عاد السنة، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعلهم إمام. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أيضا قام بهم في آخر ليالي ذلك رمضان في ليلة 27 وصلى بهم، ولكنه لم يوتر، يعني في ليلة قبل ليلة 27 نعم، قام ليلة يعني ليلة لعلها يعني 25 أو هكذا، أو ولم يوتر، اللي صلى بهم صلاة دون وتر. فقال هنا يعني الراوي وهو يعني مستدرك في العمل، قال: فقلنا: يا رسول الله، لو أنك نفلتنا يعني هذه الليلة يعني أتممت النفل في هذه الليلة حتى يعني ندرك يعني الأجر في قيام هذه الليلة. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأن الرسول لم يتم بهم الصلاة ولكنه انصرف. فلما انصرف قال: من قام معكم مع إمام حتى يتم صلاته التي صلاها وينصرف، فانصرف مع الإمام كتبت له قيام ليلة، كتبت له قيام ليلة. إذن هنا قاعدة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو نفلتنا بقيت ليس هذه الليلة، فقال: إنه من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومع ذلك لو أراد الإنسان أن يتم صلاته تمها بعد ذلك، فالإنسان له الخيار في زيادة، فلا بأس أن يزيد بعد ذلك. ولو صلى الإنسان مع الإمام في أول الليل في صلاة خفيفة، صلاة تراويح يسموها صلاة خفيفة، ثم قام آخر الليل وصلى بعد ذلك منفردا ما تيسر له، فذلك خير. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: والتي تنامون عنها خير، أي صلاة يعني السحر، التي تنامون عنها صلاة السحر، قال هذا أفضل من قيام أول الليل. فقام هنا بقصد الصلاة في جوف الليل وفي الثلث الأخير، فإن ذلك أفضل من أول الليل، وله أن يقوم ولو أوتر في قيامه الأول، لا يلزمه الوتر للمرة الأخرى، لا يلزمه الوتر في المرة الأخرى، فهذه زيادة خير وهي له ثواب. والله تعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا، قال تعالى: هم درجات عند الله. فإذا زاد في صلاته وأطال قيام الليل بهيئة أخرى، كل ذلك عمل صالح فيه أجر عظيم. إذن هنا يعني قيام الليل مشروع. من قام بعشر آيات، شوف انظر الفضل عظيم، من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين، عشر آيات بس. ومن قام بمئة ليلة كتب له قيام ليلة، ليلة كاملة. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، انظر الفضل العظيم. وجاء هذا في حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وجاء في آخر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهم الليلة 27 قياما طويلا، قياما طويلا أطال القيام فيه. قال الراوي: حتى تخوفنا الفلاح، أي دخول وقت السحر، وسمون الفلاح السحور أيضا، خافوا دخول وقت السحر والسحور يفوت عليهم. وقال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه، وهذا فيه حظ وحظ للإنسان أن يعني يحظ أهله ومن يحب من الناس من أهله ومن جيرانه ومن أحبائه أن يقوموا هذه الليالي، ولا سيما ليلة 27، فيقوم فيها مزيد عناية وإطالة قيام، لأنها أرجى الليالي في أن تكون ليلة القدر. ثم أن السنة في القيام الثابتة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي عليها أكثر أهل العلم، أن يصلي 11 ركعة، والإطالة فيها سنة أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزيد في صلاته في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هكذا ثبت عنها رضي الله عنها. والثابت كما عند الإمام مالك في الموطأ أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر أمر تميم الداري أن يقوم بالصحابة في عهده بإحدى عشر ركعة، وكان يطيل بهم القيام ويقرأ في الركعة الواحدة بالمئين، أي ما يقارب 100، وهكذا ما يزيد، وكان قياما طويلا. جاء في بعض الروايات أيضا أنهم صلوا في عهد عمر 23 ركعة. وهنا إشكال، لكن نقول الجمع بين الروايتين عند أهل العلم أنه لما طال عليهم القيام بالإحدى عشر وطالت القراءة خففوا طول القراءة بزيادة الركعات، خففوا طول القراءة عليهم بزيادة ركعات، والله أعلم. ولذلك نقول من صلى الإحدى عشر ركعة هنا أصاب السنة التي هي في الروايات الكثيرة من فعل الرسول والسلف، ومن زاد على ذلك فلا تثريب عليه والحمد لله. ومع كل ذلك ينبغي إعانة الناس ومراعاة حال المصلين في الجماعة في رمضان في هذا الزمان من إطالة أو توسط أو دون ذلك، سواء في القراءة أو في عدد الركعات، ولا سيما أننا نرقب الناس على الاجتماع في هذه السنة المباركة، وتطبيق السنة في صفة الصلاة أولى من تطبيق السنة في عدد الركعات، والله أعلم. لكن مع ذلك نقول من اجتهد بما كان عليه السلف في حال من الأحوال وهو على خير عظيم بإذن الله تعالى، ولا يعني تتريب عليه هكذا كما ينبغي أن يقال في مثل هذه القضايا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال: حدثنا هناد وساد الحديث عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه بيان أجر من فطر صائم، فإنه ينال أجر ذلك الذي فطر، يعني ينال أجر من صام وفطره، ينال أجر من الذي هذا فطره، مع ذلك أنه لا ينقص من أجر الذي فطر. ففي هذا حظ على تفطير الصائم، وإفطار الصائم معناه إطعامه حين وجب الإفطار، حين وجب الإفطار ويطعمه بشيء. وبعض العلم يقول التفطير يقصد به المعتاد في الزمن الذي يعني يكون فيه الناس، وهو ما يكون متضمنا لما يشبع به من الأكل أو دون ذلك، لو حتى فطره على جرعة ماء أو تميرات، كل هذا يجوز. فظاهر الحديث أن الأجر يشمل كلا الأمرين، لمن فطر يعني ولو بجرعة ماء أو غير ذلك أو تميرات أو زاد بالطعام العشاء المعتاد، وهذا فضل الله واسع، وإنما الأعمال بالنيات. ثم قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، قال: باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد وساق الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم يعني على قيام الليل في رمضان، هذا معناه. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، كان الناس يصلون فرادى، ويعني ليست جماعة لكن فرادى، والاثنين وثلاثة كل يصلي مع بعض. قال: وصدر من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك. قالوا في الباب عن عائشة قال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا، يعني موجود في الصحيحين. طيب، هذا الحديث فيه يعني الترغيب في قيام الليل، وقيام الليل هذا يعني لا شك أنه من الأعمال العظيمة التي ينبغي الحرص عليها، ويعني أيضا عملها، وكما سبق معنا في ما فيما مضى. إذن يعني الحديث فيه أهمية قيام الليل، وأن في هذا أجر عظيم لا يخفى على المسلم أن السنن كلها عظيمة وفيها أجور عظيمة. فهنا الحديث رواه الشيخان، وأيضا فيه زيادة ما تأخر يعني في بعض الحديث غفر لما تقدم الدم وما تأخر، لكن هذه كلمة تأخر هذه جاءت عند الإمام أحمد وهي ضعيفة، وهي ضعيفة. إذن هذا الحديث الذي ختم به الإمام الترمذي ذكر فيه فضل قيام شهر رمضان، وهذا القيام أنه من أسباب غفران الذنوب. قوله من قام رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله تعالى بالثواب عليه، وأن هذه العبارة تدل أيضا على أنه شرع، أن الله شرع القيام فوجب العمل به وأنها سنة عظيمة. قال واحتسابا، من قام رمضان إيمان واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا تقليد، فإذا فعل ذلك غفر له، أي غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر من الذنوب دون الكبائر. ولذلك على المسلم أن يعظم هذه الشعيرة العظيمة والسنة المباركة الثابتة على الوجه الصحيح، ويتحرى قيامها، ويحذر من إضاعة هذه الأعمال المباركة بيعني أعمال فيها معاصي وغير ذلك، وأن يحافظ على العمل، فإن في محافظة على الأعمال فضل عظيم لا ينبغي أن يفوته المسلم ويتهاون فيه. فقال عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. نسأل الله السلام والعافية. الناس من يقوم ولكن بعد قيامه خروجه من المسجد ومن الجماعة يعني يقع في المحرمات الكثيرة فيضيع أجر هذا الصيام العظيم. نسأل الله العافية والعافية. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك فتوفى رسول الله أي مات عليه الصلاة والسلام بعد أن علم الأمة هذه السنة المباركة قيام الليل في صلاة من السنة المباركة. ثم كان الناس قال في عهد خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما يصلون هذه الصلاة جماعات متفرقة قليل هنا وقليل هنا ووحدانا، حتى رأى الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه أن يجمعهم، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد كان أمثل، كان أفضل. فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما كما سبق معنا، وهكذا صارت القرون التالية من بعدهم، صارت بعد ذلك القرون التالية من بعدهم على هذه السنة المباركة والحمد لله. وبهذا نختم شرح هذا الكتاب المبارك كتاب الصيام جامع الإمام الترمذي، الحمد لله على توفيقه وإعانته، وجزا الله من أعان على هذه الدورة إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وكتب الله الأجر للجميع وجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.